الله تعالى أحمد الثاني يوم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر. فجاءوه بغلام نجيب يعلمه السحر، فكان الغلام إذا سلك إلى الرائب إلى الساحر مر بصومعة رائب، فمال إليه يوما فسمع كلامه فأعجبه، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه، وإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم فخرجت دابة عظيمة حبست الناس، فأرسل الساحر الغلام إليها ليقتلها، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. فرجع الغلام إلى الراهب وقد انتشرت الواقعة، فدخل على الراهب فقال له: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتلي فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأسمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان جليس للملك قد عمي، فلما سمع أن الغلام يشفي الناس من سائر الأدواء ذهب إليه بهدايا عظيمة وقال له: ما هنا لك أسمع إن أنت شفيتني؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاه. فآمن جليس الملك بالله عز وجل فرد الله إليه بصره، فدخل الجليس الأعمى سابقا على الملك بلا قائد يقول وقد رجع إليه بصره، فقال الملك له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. فلما جاء الغلام قال له الملك: أي بني، قد صار من أمرك ما أرى تبرئ الأزمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الألوان. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى،
فلا زال يعذبه حتى ذل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينه فقال لا. فجيء بالمنكار فوضع في مفرق رأسه ونشر نصفين حتى سقطت الصاع. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينه فأبى. فوضع المنكار فيها المنكار في مفرق رأسه ونشروه حتى سقطت الصاع. وجيء بالغلام قيل له ارجع عن دينه قال لا. فنادى الملك جماعة من أصحابه وقال خذوه على قمة أعلى جبل فإن رجع وإلا فألقوه من على الجبل. فأخذوه فلما كانوا على قمة الجبل قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت. فارتجس بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال شفانيهم الله بما شاء. فأرسل طائفة أخرى من أصحابه وقال لهم خذوه في قرقور. القرقور نوع من السفن. وتوسطوا به لجة البحر فإن رجع وإلا لججوا به أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم أنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به. فقال له وما ذلك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام من بيت السهام وصوب السهم إلى صدره وقال صائحا بسم الله رب الغلام. فخرج السهم حيث أشار الغلام فوقع في صدره فمات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقال سلطانة السوء له قد وقع والله ما كنت تحذر كنت تخشى أن يؤمن الناس فآمنت. قال فماذا أفعل؟ قالوا له خذ الأقاليد على أبواب السكك ثم أعرض الناس أضرب فيها النار ثم أعرض الناس على هذه النار فمن آمن برب الغلام فاطرحه فيها. فجيء للناس وعرضوا على هذه النيران فمن آمن برب الغلام ألقوه فيها حتى جاء الدور على أمه كانت تحمل ولدها. فأول ما فعلوا أخذوا الولد فقذفوه في النار. ثم كأن الأمة قاعدت أو خافت فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق. سنة البلاه في الله سنة الماضين وسنة الآتين أيضا. لا بد من البلاء لا ينجو منه كافر ولا مؤمن. ويصدق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رسم خطا وقد رسم مربعا على الأرض ثم مد من جسم المربع خطا طويلا تجاوز المربع وحول هذا الخط داخل المربع رسم خطوطا قصارا على جانبي هذا الخط الطويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى المربع قال هذا أجل ابن آدم محيط به لا يخلف أبدا كالسوار حول النعم هذا أجل ابن آدم. ثم أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من المربع وقال وهذا أمله أمله يحتاج إلى أضعاف عمره هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط الصفار حول هذا المربع فقال وهذه الأعراض المصائب التي تحيط بالعبد في حياته قال هذه الأعراض إذا نجا من عرض نهشه الآخر. معنى هذا الكلام إنه لن ينجو من عرض لن ينجو من بلاء. فالذين يفرون من الله ورسوله خشية أن يبتلى لا نقول له ستبتلى ولكن بلاد آخر ستبتلى بامرأة كاذبة بولد عاق بمال يضيع بمصنع يحرق بظالم يظلمك ستبتلى ولكن بشكل آخر. أهل الدنيا ليسوا بمأمن من البلاء بل هم أكثر الناس بلاء. فلماذا تفر من الله ورسوله؟ تبتلى فيه شرف أن تبتلى فيه شرف لك هذه سنة الأنبياء والمرسلين. وهذا الحديث يبين لنا فتنة التي تلم بالعقل في العقيدة. هذا غلام فهذا الغلام الذي قوض مملكته بأكملها بدأ صغيرا وقد اختار الله له. ما ظن الغلام أنه سيناط به هذا التحويل العظيم. كذلك نقول لك لا تحتقر نفسك إنك لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك. فأنت عالم كبير جميل عقدت عليه الخناقر هل كنت في أي مرحلة من حياتك تظن أنك ستصل إلى هذه المكانة؟ يقول لك لا. أي إمام كبير اسأل الإمام البخاري أو سألت الإمام أحمد الإمام الشافعي هل أنت صغير كنت تظن في حال الصلاة أنك ستكون ذلك الإمام الذي يبدأ بذكرك ويعاد؟ تقول لا. ولذلك المواليد العلماء فيها خلاف لكن وفياتهم لا. قال العام الفلاني ولد سنة كذا وقيل سنة كذا وقيل سنة كذا وأحيانا لا يستطيعون معرفة مولده لأنه يوم ولد كان كملايين المواليد لا نعرف أيكون عالما أم قاطع طريق مولود. لكن لم يمت هذا العالم إلا وقد ملأ الدنيا وشغل الناس. فأنت لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك فلا تستقل نفسك لعل الله عز وجل يغير الأمة بك وأنت لا تدري. المهم أن تفعل كما أمرك الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت. هذا الغلام الذي حول الله عز وجل به هذه المملكة ولا صغير. ولما طلب الساحر الساحر كان في ذلك الزمان يساوي المخابرات في هذا الزمان. الملك كان يستخدمه في تسيير لفة الأمور إلى الأساس. كلما تقع مشكلة كان يستخدم الساحر مثلما فعل الملك مع الغلام لما خرج شابة عظيمة اعترض الناس. فهذا الساحر لما كبر فقال أخشى من أموت وليس فيكم من يتعلم السحر فأتوني بغلام النجيب. تبحثوا له عن هذا الغلام وجاءوا به، فكان يعلمه السحر. والغلام ذاهب الى الساحر مر صومعة راهب، وكان الرهبان بالذات على الاسلام كما ورد في رواية الترمذي. وهذه القصة تدلك على ما حدثت بعد عيسى عليه السلام، لأن هذه الرحلة إنما استدعاها النصارى. فلما رأى الساحر، لما رأى الراهب السلف مال إليه فسمع كلامه فأعجبه. والإنسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه. هذا الذي حدث للغلام، مال الى الراهب سمع كلامه اعجبه، صار يطيل الجلوس عند الراهب، فيوجد الى الساحر متاخرا فيضربه. والساحر لابد ان يستوفي وقت التعليم، فيتاخر الولد في الرجوع الى اهله فيضربونه، فيضرب هنا وهناك. فشكى ذلك الى الراهب الذي صار محل سره، فقال له الساحر، قال له الراهب: اذا ضربك الساحر فقل حبسني اهلك، واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساحر. هذا اللون من الكذب جائز، والكذب على ثلاثه انحاء، والكذب الذي نسميه الكذب الابيض، الكذب كله اسود ما عدا هذه الثلاثه. كذب الابيض يعني الذي لا حساب عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث اسماء بنت يزيد بن الشكر رضي الله عنها: ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا، كذب الرجل على امراته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. فهذه الثلاثه جائزه وبعضها واجب، مثل كذب الرجل في الحرب واجب، اذا صدق يحسب. قالوا له: اين مصاراتكم؟ اين مواقعكم؟ فيقول للخطيب: هذا يحسب. فالكذب هنا جائز او مستحب او واجب. كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به، يشاهد مثلا نحرها او ياخذ مالها، بعدين يقول هنعمل مشروع، وبعدين هجيب لك الارباح، وهو له ياخذ الفلوس، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يحل له ان يكذب عليها ليذهب بحقها. ولكن الكذب المكتوب في الحديث: الكذب فيما لا يجب الوفاء به، مثل اظهار المودة والمحبة القلبية ونحو ذلك. ولكن يعني احنا بنضطر احنا في موقع التعليم بننكر الورقة احيانا، يعني رجل مثلا قال لامرأته هو بيعلمها يعني احكام، يقول لها ان الكذب على المرأة جائز ونحو ذلك، فمسكين كذب نفسه، هو المفروض ما يقول هذا الكلام عشان يعرف يتفهم. لكن هو اذا قال لها ان الكذب على المراه مستحب، فهذا دل على نفسه خيرا كثيرا، كل ما يقل الجد يقول له: طيب انت بتاخذ اجر على هذا الكذب، فضيع المساله. هو الكذب على المراه فيما يتعلق بالمحبه والموده جاهز، ان يظهر لها انه يحبها وانه يعيشها وانها يعني في صيداء القلب، هذا مستحب. ليه؟ الحياه تهنأ بذلك، يهنأ هو بحياته معها بذلك. فهذا هو الكذب الذي علاه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. النوع الثاني من الكذب: كذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، رجل خاصم رجلا فيذهب الى فلان يقول له: اقسمت عند فلان فذكر ما اسرك ومحاسنك، وقال فلان: جزاه الله خيرا لا انسى جميله علي ونحو ذلك، ويذهب للاخر يقول نفس الكلام. هذا مستحب، تؤجر عليه ان فعلته. وكذب الرجل في الحق. النوع الثالث: كذب الرجل في الحرب، هو النوع الذي اوصى صاحبه الغلام به، لانه داخل في حرب مع المملكه مع الملك كما سمعتم. فهذه الالوان الثلاثه من الكذب جائزه. حتى جاء يوم يوم خرجت جثة ورد في رواية الترمذي أنها كانت أسدا، فحبست الناس، فأرسل الساحر الغلام أن أقتل هذه الجثة، فأخذ الغلام حجرا وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الجثة. تشعر أن الغلام نفسه يكون أمر الراهب أحب، ولذلك قدمه في الذكر وقدمه في الحب. كالمجن يعتذر يقول: اللهم إن كان أمر الساحر أشر وأبغض إليه فاقتل هذه الجثة. لكن أسير الحب يتمنى، لذلك قدم الراهب في الذكر وذكر الحب: إن كان أمر الراهب أحب إليه. أراد أن يرى آية حتى يستريح، فأظهر الله عز وجل هذه الآية. أظهر من كل إخواننا كل آية أجزاك الله عز وجل بها من مصيبة، خذها مثالا وقف عليها، حسن ظنك بربك، حسن ظنك بربك. من جاك من ورطة فوقعت في ورطة أخرى فقل كما أنجاني والجيد، فإن هذا يعني أدعى لاستقرارك على طريق الحق. يعني رجل قتل، وهذا الرجل كنا جميعا بنظن أنه سيحب الإعدام، وسجل اسم مخصوصا واتحط عليه عميل مخصوص زي مستويه إمعانا لعدم وصول شيء إليه. كان أحد الدعاء الكبار، فيستاهل عز وجل أن يكون هذا العميل المختار يحب هذا الداعية جدا، فكان كل يوم يجد فرسة مشوية هو جاي. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت ما تدري كل هؤلاء العباد لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا مذكورا أبدا. أنت لا تدري ظهرت لك آية في نفسك أو في غيرك تحضرها دائما في وقت البلاء، فهذا الغلام يريد أن يرى آية من الآيات حتى تثبت إيمانه وأن هذا الرجل على الحق فلا يحيد. فلما رمى هذا النفس في الحجر قتله، فقد ظهر له بجلاء أن ظهر على الحق. بدأ صوت الغلام ينتشر ويعرفه الناس ويبني أسمه الأبرص ويزوي ويزوي الناس من شأن الأدوان. فسمع به جليس للملك، كان من ندماء الملك ومن أصدقائه وأحبابه، لكنه عالية. فلما سمع أن الغلام يبني أسمه الأبرص ويزوي من العمى جمع له هدايا عظيمة، وبهذا دليل على ما ورد في بعض الآثار وذكرت حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن فيه نزاع والراجل ضعف كذلك تحاكم. والذي قاله السلف ان الهديه تسل سخيمه الصبر، الهديه تسل سخيمه الصبر. فهذا الرجل جاء بهدايا عظيمه وقال للغلام: ما هنا لك نسمع ان انت سقيتك، ان رددت علي بصري فجميع الهدايا هدي. فبدا الغلام يدعو الى الله عز وجل، قال: اني لا ابكي احدا ولكن يبكي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. هنا وقفه مهمه اولى الناس بالالتفات اليها الدعاة الى الله عز وجل. راقب كلام الغلام وراقب دقته في التعبير. قال اني لا نفسي احدا ولكن يكفي الله تعالى، فان امرت به لم يقل كفيته. قال ان امرت به دعوته فكفاه. رجل هني على دعوته، لا يحق المجد شخصي ولا ياكل بدينه دنيا، هو يدعو فقط، بعد ذلك ليس له اي لفه في الموضوع. الأمانة في تبليغ الدعوة، وأنك إذا لاحظت أو رأيت أن أناسا غلوا فيك ينبغي أن تردهم حتى لا يسلبوا إليك ما لا يجوز لك، فإن النصارى كفروا بسبب الغلو. النصارى كفروا بالغلو، فكذلك كل غلو نهايته العبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرفض هذا الغلو ويقومه. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه اذ جاءه رجل اعرابي توقف على الباب فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه ماشيه يعني، فادعو الله ان يسقيك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه كبتان الى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يجوز للخطيب وعلى المنبر لا يرفع كبت اليه، انما يرفع اصبعه بالتوحيد. انما رفع اليدين روى مسلم في صحيحه عن عماره بن رويده رضي الله عنه انه راى احد خلفاء بني اميه على المنبر يرفع يديه فيدعو، قال اصبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ابدا، انما كان يشير. فانت اذا كنت تقف على المنبر وتريد ان تدعو تشير بالتوحيد، لا ترفع كلتا يديك. قال هذا رضي الله عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السبار الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه فما ان دعا حتى تكاثر الغمام، وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. في الجمعة الشوالية الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، جاء ابن أعرابي توقف على الباب وقال يا رسول الله فلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، تدعو الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد، هو الشاهد الموضوع، أشهد أني عبد، ما لي دخل الموضوع، أنا ما فعلت شيئا، أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآذان والشجر. فكان حول المدينة مطر وفوقها شمس. وفي قصة موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كسفت الشمس فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأزعجه ذلك، أزعجه ذلك، أمين على الوحي، جاء يعلم الناس دين الله ويعلمهم رب العالمين، لا يتعلقون إلا به، أزعجه ذلك. كان بعض الأصوليين تأتي سائعة تكلمك ترفعه يترك الناس، تريد الصوت ولا الغير شيء جاءه يترك الناس يتكلمون. لكن الأنبياء ليسوا كذلك أمناء، والدعاة ليسوا كذلك أمناء، ولذلك يقولون الحق المر الذي خطر الدعو ثمنه غالي، لكن لا يحب لهم ان يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كتبت الشمس وقالوا كتبت موت ابراهيم اتبعه الله، وقال الصلاه جميعا وجمع الناس، قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفان لموت احد، ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم بالذكر وعليكم بالصلاه. فالداعي الى الله عز وجل همه ان يرزق الناس لله لا بشخصه، ان يرزق الناس لله. فلذلك لا بد ان يكون دقيقا في الفاظه، يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. ما هاهنا لك اجمع ان انت سقيتني، قال اني لا ادري احدا ولكن يخشى الله تعالى، فان امنت به دعوته الى محبه وعمله بالدعاء فقط فشفاه. اما الباب فكله لله تبارك وتعالى، كما قال ابراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين لله، فقال الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع، واخلى الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. لم يقل هو، انه يعرف الهه لله. قضيه الصلقه التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرب هو الذي خلقني فهو يهديني. لان انت ربما قلت فلان هداني، كنت ضال كنت جاهل كنت غير ملتزم فقلان هداني، والهدايه فيها تشترك يعني تشترك العبد في الهدايه، وكذلك الرب تبارك وتعالى مع التمام هدايه العبد والارشاد وهدايه الرب اقامه على طريق الهدايه بفعله. فلما التبس الامر بين العبد وربه بين العبد وربه قال هو اي لا غيره، هو لا غير الذي يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز ان يقول الانسان كنت ساموت لولا فلان اطعمني وسقاني. فاحنا بنقول ان الله تبارك وتعالى يخلق فيك الشبع بسبب الطعام، لا ان كل طعام يشبع. ممكن كان ياكل ولا يشبع، ويشرب لا يزداد حاجته للماء. فلو كان ابتلاء معدته بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولما ظمأ خارج. ليس معناها نفي تأثير الجفاء، لا، الله عز وجل هو الذي يخلق الرزق في الشراب ويخلق الشبع في الطعام. فابراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني. يعني عادة في الصحيحين ان رجلا كافرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد، فحلب له لبن شاه شرب اسقني اسقني سبع خيار هو فأسلم. فجاء في اليوم التالي فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن شاة فشربها وحمد الله. فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما التبس هذا الأمر أكده بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله، ليس مجرد ان انت تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني وما أصبت. إذ رميت لما سددت السهم ولكن الله أصاب. هو لو مثلا واحد كل واحد يأخذ رصاصة مثلا في دماغه يموت، كان كل واحد يأخذ رصاصة يموت، لكن واحد يموت واحد لا يموت. فصناع والحوض والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يخلق التأثير. وما رميت ما أصبت الرمية لما سددت السهم لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت، وشوف الأدب، نسب المرض لنفسه كأنه هو من أمرض نفسه. وكان هذا الكلام يقول وإذا أمرض فهو يشفي، لكن تهذبا لم ينسب المرض إلى الله كما قال العبد الصالح فأردت أن أعيبه، فنسب هذا إلى نفسه. ولما ذكر التخصص قال أراد ربك أن يبلغ أشده فاستخرج كنزه. احنا نتعلم من طريقة العرض عرض الأنبياء بالدعوة في صفات الله عز وجل صفات الله تبارك وتعالى، فنتعلم الدقة واستغلال الأنصار. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين، هو ربنا سبحانه له لسانه، هل يجوز ان يقول الانسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ نوع من الخطر. صفات الله عز وجل انما تتلقى بالسمع لا بسان الجهاد. لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل هي المقصود بالاخلاق. يعني قد تكون عندنا معاشر المخلوقين صفه كمان، لكن هي عند الله صفه خاصه. يعني واحد عمل تفسير عصري للقران الشريف، وبعدين لما وصف السماوات والارض وصف حق خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المهندس الاعظم. هل يعرف هذا الكلام؟ اين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والارض؟ تبصر بديع ابتدعهما على غير لسان السابق. بس صفات الله عز وجل لا تكون بالجهاد انما تتلقى بالسمع. فما لم يأتي به القرآن ولا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا بأي أساليب لا يحل لنا أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى. الدقة في التكليم عن الله. قال وإذا مرضت فوجئت. كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني فكان. ويتعب المريض وتتعلق عيناه بشفتي الطبيب. خير الصور في امل، اذا انه في امل خلاص يبقى كان هو رب العالمين انت لن تموت او من عندك ترتفع. انما قالوا بقى كل اللي في نفسك ومتعوك والكلام ده هو خلاص لو طلع على رجليه يبقى سجد. والله يقول واحد صاحبنا ذهب الى طبيب اصبح في التشخيص وقال لي انت عندك القلب طالع على رجليه السن ما عرفش شوف واقع كنت استاذنين ولازم براسه ما عرفت هنا سندوه هو نازل. راح في استاذ اخر كبير قال له مين اللي عمل لك تشخيص؟ قال لي الدكتور فلان. قال لي طبيعي رايك ان قلبك اجمد من قلبك. يقول والله ما زلت اجري على السن. ففي ناس الكلام الطبيعي يعتبر خايفا في الاسلام اول بس خلاص طبيب هيبدا يتكلم هيتكلم يعقد هو نفسه عارف شوف طبيب ماذا سيقول. كثير من الناس يظن ان الطبيب هو الذي رفع العين. يقول الطبيب ده ماهر جدا الطبيب ده ممتاز انا بصيت على كل الاطباء لكن هو ده الذي اصاب. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العلم الذي يداوي الناس منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي الامر فلما وقع هذا الخلق اراد ابراهيم عليه السلام ان يبين الذي يرفع الداء هو الله. فلذلك اكده بهذا الضمير واذا ملكت فهو لا غير تشبيه. ولما جاءت قضيه الربيع التي لا خلافه بين الناس فيها لم يحتج ان يؤكدها قضيه الموت والاحياء هذه المساله لا يوجد فيها احد فلذلك فهد كذا. فهكذا فليكن الدعاء الى الله تبارك وتعالى الرسول في الفاضله فاذكرون ما له والذي لا يملكوا له يبينونه كما فعل هذا الغلام الذكي. فلما عرضوا القضيه هكذا والرجل محتال كنت عارف ان من اشد ما يبتلي به الانسان بالعمى ان يفقد بصره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي باخذ جريئتيه فصبر لاجله جزاء الى الجنه. وقال في النص الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الدر السليم والحرج المهين، يستوي الثوب المرصع للباس والثوب الجديد. لا يحب الدنيا الا بعينيه، لذلك سماها حبيبه وسماها كريمه لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى ينام خذ بيده، والحاجة إلى الناس تجد، فهو يكرم نفسه فكان البلاء بسقط العينين عظيما، وكان الجزاء أيضا على الصدر عظيما. قال لم أجد له جزاء إلا الجنة. الأعمى فلما قال له آل الله يرد عليك بصرا هذا الرجل دلوقتي في بعض الصحفيين بيعيروا شباب الصحوة بيقولوا ان تدلس هؤلاء مفتوح. ليه يا جماعة مفتوح؟ قالت لما افتقروا آمن هل فقير هيعمل ايه يعني؟ قالت يؤمن لكن الإيمان الحق اللي يكون عن اقتناع وعن استغناء. عن الاقتناع هيستغنى عن مين؟ عن ربه. هيستغنى عن الله. ويقول لك الايمان المفقود اللي هو بكذا. سبحان الله، رجل وقع في وضع فعلم انه لا نجاة له الا من الله فرجع الى الله. تلك الذي يعيبه في هذا الموضوع، ما الذي يعيبه؟ وقع في ورطة فعلم ان الله عز وجل هو رافعه، ابتقر فعلم ان الله هو الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. بما يعاني هذا رجل محتاج ان يرجع الى الغفر ويقول امن يرجع للبصر. هذا الجريح فرد الله عليه بصره، دخل الجريح على الملك لا احد يقوله عيون الفقر لينظر بها في القصر الشرفات الدار. فهذا الملك ما يرى يا فلان مر عليك مصر؟ قال له رب. فقال اولاك رب غيري انا ابتسمت رب ولا تدري يومين مثلا ولا حاجه لك رب غيري؟ قال نعم الله ربي وربك رب العالمين. فلا فلا يعذبه. مفردات الوفاء والاخلاص وحسن الجميل ليست عند هؤلاء، خلق قوانين هؤلاء من مفردات الوفاء. أو ده صاحبه وحبيبه ويقعدوا مع بعض، ومع ذلك مع أول نقص وأول نزول عزته. أنا قرأت قصة عجيبة في كتاب الطريق الى المنصه للنائب الوفد علي الحار. يقول ان كان في تاجر موبيليا شهير وكان ملاصق للمسيء العالم، وكان هذا الرجل المسيء لما يحب يقضي ليله من الليالي مع امراه كان هو يروح في غرفه النوم من بريد. المهم وكان صلاح نصر انذاك يصور هذه الاوضاع المخله من وراء ظهر المشير عشان يستخدمها برضو عند النزول. فالمهاجر صوروا كم صوره هو بقى في هذه الوضع المخله فضاء الصورة لم يحضر. ليه اتخذ الصورة؟ قال لك ما فيش فلان اللي ممكن يكون كذا، اللي هو يستجر المريض. تقول الساعة 10 الليل سمع بقى دب دب دب، طلعوا اخذوه. ايه يا جماعة ده انا رجل الساعة؟ ايه اللي حصل؟ قالوا له الصورة. قال الصورة ايه؟ قال انا اعرف شيء. قال له لا يطلع من دول، تقول تقول انا عرفت الساعة ما تعترف بالدب ولا تعترف بالقوة. هم عذبوه. وعين ذاك كان موجود بخلال السنين في السجن. المهم انهم حبسوه مع هؤلاء. فراى منظرا عجيبا، هو بيحكيه لشيء كبير سن. ربطوه في دير في فرج الفرس، كتفوه ويربطوه بشكل طويلة في فرج الفرس، وفي فارس راجل على الفرس في مساحة أرض فراغ، ويجري هذا الفارس بهذا الايه؟ بهذا الفرس بأقصى سرعة. طبعا لو كان مركبه راس اتخبط بطوبة، اتخبط الأرض، اتخبط بتاع. المهم قال بعد حوالي 5 دقائق فكوه والرجل كل دم. شاب يقول أنا راجع الرجل وأنا واقف أرى هذا المنظر، فقال لهم الحمد لله انا رجعت الربعين علي. يعني كان بيسمع لنفسه في اللفه دي راجع الربعين اللي هو حفظه. فكان ده سبب التزام. في بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. فهذا رجل له تمايز، وياما سافر زي المكتوب رايح جاي، ومع ذلك لا ينفعونه ابدا. اول متهم هو. هذا رجل جزاه الملك جزاء للنار. فكنت للنار رجل مهندس عربي يضرب به المثل، وكان مهندس بارع في الهندسه. فالعرب لها مثل كده يقول لك جزاه جزاء للنار. ايه يعني من قدم خيرا فعوه. كان يقول للسينمار ده كان رجل مهندس عظيم، وبعدين بنى قصر لاحد الملوك، وبعدين رجل استجابته كده صافيا مع الملك. حد بقى يعرفه هو الملك الكبير، قال له هذا القصر العظيم شوف صوبه لبنه، لو واحد شدها يتهدى القصر كله. عايز اعرفه بقى يعني شوف البنيان العظيم ده كله يعني مسنود على طول. فقال السينمار هل يعرف هذا احد غيره؟ قال له لا. فقتل. قال له تموت والسر فضلك ما تزعجناش. هذا ليه من هنا وحتى ناس واحد يشد الصوبة ولا حاجة. قال لك لا، يبقى نخلص منه وخلاص. يعني انت بنيت قصر، هو القصر مليك وقصر جميل، لكن قتله. قتله. هو مش الملك الذي جعل الامير يقتل المامون ونفس نفس الاخاه والاب يخلع ابنه وتبني على نفسه. ما هي حته قطره هيك؟ الرجل راح يشم هواء سبع خلاص شد القصه على كده. ما علينا مساله يجي فلان ولا يجي عيال، فكلهم ابين من بعض. يعني الولد متدني جدا على ابيه، لان هو يمثل على خط مع اسرائيل، هو اللي فتح، هو اللي عمل كل الحاجات دي. يمكن ابنه كان متحقق قليل، لكن ابنه فتح المسألة جدا جدا. هو قصر ايه؟ ده قصر في عيسى. هو عيسى حي ضحية. لما تمد يدها بهذه الصورة ويستضيف الله تعالى. لكن انظر إلى الملك كيف يقطع الأرحام. ولا يبقي وسطا من موالد ووالد، ولا والد ولا رجل أخيه. مجرد ما قال له أولاد رب غير، قال الله ربي وربك رب العالمين، قتله عذبه. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. في وصية أوصاها الله للغلام لما قتل الإنسان وصار له سيف قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. استفدت من الوصية دي ثلاث أقوال. الشيء الأول تواضع الأستاذ، يقول أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. طيب ما هو حظ الغلام على الواهب؟ على الواهب حظ الغلام انه صغير السن سيناق به زمان ليدعو الى الله عز وجل، لكن الواهب ما استطاع ان يقوم بذلك. فهذا يدلنا على ان فضل العلم في نشره، كل ما ننشر العلم كل ما نتفضل، لأن لا يستفاد بالعلم إلا بنسر مش للعشر. لو واحد معه زجاجة نسر ووضعها في جيبه لا يستفيد هو ولا غيره منها، إنما لا يستفاد بالعلم إلا إذا باع مثل العلم. فذاك معه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو داخل يتفقد الزكوات، فدخل إلى حجرة العثور. أول ما دخل حجرة العثور سد عن شهر، فقالوا له في ذلك إنما هو دعوة، يعني هو لا له من كبير من المسلمين ولا الثاني، هو شل إبراهيم. فقال له وهل ينتفع به إلا بريحه؟ لا ينتفع من العطر إلا بريحه، وهذا عطر المسلمين فلا ينتفع به. لله ذره رضي الله عنه. فالعلم خصمه في ان ينتشر، فالله لم يستطع ان ينشر العلم، لكن الغلام صغير امام حياه او هكذا صن. فقال انك اليوم صرت افضل مني، يعني كان تاثيرك في الجماهير اعظم من تاثيري، والحظ في النسر كما قلنا. الشيء الثاني قال وانك ستبتلى، فهذا يدلك على ان الذي يدعو الى الله عز وجل لا بد ان يبتلى بأي بلاء يقطع ذلك. ولذلك قال ورقه بن نوفل للنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من هذا الحوار وخطب الله جبريل عليه السلام وقال اقرا، قال ما انا بقارئ لاخر الحديث الذي تعرفونه. قال له ورقه بن نوفل ليس لي فيها جزع إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة لا تتخلف، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا العداء لدعوة الرسل جزء لا يتجزأ منها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اذا بقاء الارض في هذا الاثر، فلا تطمع ان يكف اعداء الله عنه، لا تطمع شيئا من هذا الباب. وانك ستبتلى، الفائده الثالثة فان ابتليت فلا تدل عليه. وفي هذا دليل على انه لا يجوز للعبد ان يلقي بيده الى التهلكه لنفسه، لكن اذا كان الامر لا يستحق عن هلاك ولا مناص الا لهذا الفناء ليبلغ الدعوه عليه ان يصبر. مثل المشقه، بعض الناس تهمين المشقه والاجر وهذا الرباط الذي بينهما يفهمونه خطا، يقول لك اجرك على قدر المشقه. يعني مثل رجل معه مال واراد ان يحج، فقال له بدل ما اركب سياره اركب سياره واخذ لي ثلاث ايام سكه واروح عظم كسره واقول له سواء. هذا الرجل يؤجر؟ لا لا. ليه؟ لأن ديننا نفى المشقة، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يجوز لك ان تقصد المشقه قصدا انما لا تؤجر اذا كان العمل لا ينفك عن المشقه لا حيله لك ليس عندك مال وتريد ان تحج فحجبت في السياره فتعبت هو الذي المشقه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه رضي الله عنها اجرتي على قدر رطبك أجرتي على قدر غصبك وإذا فلا يجوز أن يقصد المشقة قصدا فكذلك لا يجوز للمسلم أن يقصد البلاء قصدا إنما يتحاشاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع أن لقاء العدو هو الجهاد والجهاد هو ذروة سلام الإسلام ولو مات المرء بالجهاد كان شهيدا برغم هذا الجهاد وقضى كل هذه المشايع الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو ليش لانك لا تدري اذا لقيت العدو اتثبت ام تخل والشرار من الزحف مشكله كبيره جدا هي الاخرى له ربما يدرك المرء الجراحه من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث لبعض الناس قتل نفسه بسبب الان عليك الحمد فانت لا تدري ما يفعل الله بك فلا تتمنى الكلام هو ده معنى الكلام فاذا الراهب العالم بيؤدب الغلام ان ابتليت فلا تدل علي ليس الشجاعه انك انت تقول انا في مكان فلان ليس الشجاعه لان الكبار هربوا شفان الثور رحمه الله مات هاربا كان الثوري الإمام الصوت الجابر مات هاربا هناك في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي أو واحد من الأطفال انتبه علي لكن كان الاثنين موجودين كان موجود يحيى بن سعيد القطان وكان موجود عبد الرحمن بن مهدي وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكان سفيان هو بيحتضن رأسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عند الغلو فبينما هو كذلك انصهر وبكى بكاء شديدا فقال له عبد الرحمن مما تبكي تخاف ذنوبك فتناول الثوري رحمه الله سبلا من على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما ابقى سوء القادم فسفيان الامام العلم المفرد يقول هذا الكلام ولما بكى وانتحر قال له يحيى بن سعيد القطان لم تبكي الست تقدم على الذي كنت تعبده خيف ليه الذي كنت تعبده وانت هارب من اجله وتبقى الدنيا تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتبلغ كلام الله عز وجل هذا الذي نصبت له وصفقت وبلغت له ان تخاف عليه يحقك ان تكره فلما قال الست تكرم على الذي كنت تعبده سكن فلا يحل الانسان ان يقصد البلاء قصدا ولذلك قال له ان ابتليت فلا تدل عليه لانك لا تعرفه لما الملك عزب الجليل فدل على الغلام فجيء بالغلام فعذبه فدل على الله واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصيه شيئا وقد قال له ان ابتليت فلا تدل عليه فكيف دل عليه نقول يا جماعه العزائم عند البلاء تنفسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تتمنى لقاء العدو او لاجل هذا العزائم تنفسك انت لا تدري اتثبت ام لا وفي رجل كان اسمه سمنون النون الزاهد
رجل صوفي كان يقول يا رب ابتلني وستراني صابرا. فيكتب ابتليه نفسه وانا حوريك صابرا. فالثلاث فحدث فيه الجوهر فلم يتحمل وجعل يدعو الله عز وجل ويصرف عنه البول ما تحمل المثل. فلما صرف الله عنه ذلك كان يطوف على صبيان الكفاشين ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. فلا يدري ما يدري فليسأل الله العافية لما يدري هيغفر أم لا. فالغلام لما عذب عذابا أليما ما تحمل. لذلك لا يلام لا يقال له كيف خالفت الشيخ وكيف خالفت موعظة الشيخ. لا هذا الموضع لا يثبت فيه إلا من ثبته الله. وعادة لا يثبت إلا أصحاب الدعوات العظيمة والنبائل هم اللي بيصدروا. ليه؟ يستحضروا القول المشهور إذا زل العالم زل بزلته عالم. وإنت لما تقرأ فتنة أو محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكيف أن الله عز وجل رفعه إلى مناط النجوم بعد هذه الفتنة. ما هو الناس عادة في رجل يدخل الفتنة يطلع أكثر لمعانا وأشد دقيقة. في واحد يدخل الفتنة يتحرك في واحد ذهب والثاني صفيش. الذهب لو انت اخرجته من باطن الارض وعرضته في الاسواق لا يساوي شيئا حتى تدخله النار فيصير ذهب. كل المعادن الاخرى اللي هي بتختلط بذهب تخرج اما الذهب فيزداد الامعان. فالامام احمد بن حنبل رحمه الله كان اذكى منه بعد الفتنه من قبلها كما قالت الإسلام بن تيمية رحمه الله إن داود عليه السلام كان أفضل بعد الابتلاء منه قبل الابتلاء. فأنت لا تدري مثلت الكراب على الأمر من أحمد محمد قال جلدوني في يوم الاثنين 300 جلد حتى أوصي علي ولم أدر ما صنع بي. لكن قالوا لي ثم جذبوه من ذراعه فخلعوه. وكان الأمير يقول يا أحمد قلها كلمة أفك قيدك بيدي. يعني يقول لك قل هذه الكلمة إن القرآن مخلوق. يقول يا أمير المؤمنين يأتيني بكتاب الله بشيء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نقول به. فيضغط فيأمر الجلاد يدخل له اضرب شوف قطع الله يدك. يدخل بها ايه يضرب ضرب مبرع كل جديد وكان صايد يوم الاثنين. فحملوه على نص فقال لا لا وابى اوفي عليه. قال الإمام أحمد قبل ما يدخل على الجنة جاءني رجل لا أعرفه فقال يا أبا عبد الله انظر. قال فنظرت خلفي فإذا عمر معهم المحاجر والأخلاق سيكتبون ما يقول أحمد قال له اتق الله في هؤلاء سيكتبون ما تقول. قال فقوى قلبي. إذا زل العالم زل بجنبه عالم فيقف على الحق المر ليه في هذا عظيم. فهذا نبع ذلك قد يسمى يقف لا يسلم يكون في غواء الناس ويخلنا فيها كان يقف. فهو لما قال له إن ابتليت فلا تدل علي تحاسب فلا لما دل الغلام عليه ليس بيده ما تحمل. لذلك الغلام لم يعص شيخه. المهم جذب الغلام دل على الراس جيء بالراس كلمه وضبط ارجع عن جيبك استفاد؟ قال لا. فنشروه بالمنشار نصفين من نفس رأسه حتى سقط شقاء، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سقط شقاء. واحد يقول طيب ازاي هذا يتحمل نشر الجمجمة وهو حي ونشر هذا الجسم وهو حي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، يقول ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرب، لان الله عز وجل يرفع عن اوليائه، ايترك اوليائه يتخطفون في الارض؟ يبتلي نعم لكن يخطف ويعين. اسلم ولا قبرك الا بالله، هو الذي يصبره يبتليك ويصبره، فله الحمد في الاولى والاخره. فبتهور. وحتى الجماعة اللي كان بيحكوا عن الجيش يقول لك هو أول ثلاث أربع كرابين وجسمه كويسر ما تحسش بحاجة. نص من الله عز وجل. فهذا الصبر على الحق المر والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة. أو إحنا بنتكلم حتى الآن بكلام بسيرة الراس لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف الى اي امه الى اي قبيله ينتمي، ومع ذلك احنا بنحكي حكايته حتى الان. كان ذكر كان ذكر ارجع لدينك لا تفقه نفسيه، جيء بالجليل ارجع لدينك لا تفقه نفسيه، جيء بالغلام ارجع لدينك لا تفقه لا تقوش. ليه؟ لانه محتاج. الولد جاء الاستاذ واعلن توبته خلاص طيب، لكن احنا هنموته. طب واحنا عندنا كم غلام وهنجيب زيه بليه؟ فخلاص ندخل في المساومه. ارجع عندنا لا تعال خذوه على قمة أعلى جبل فإن تاب وإن المساومة إلى آخر ذلك إن تاب وإن يعني المفروض الطريق يكلموه يبني على يبني ولا تبقى غيرهم ولا تستهلك ويبني عارف إيه يبني كذا يبني كذا وبيسألوه وإن تاب وإن غير المخشى اجتهد الغلام الساحر خلاص زمانه مات الله اعلم او هيموت خلاص، والولد جاي واما طول عمره طول عمره فشايف المساومات. لكن الله يعمل به ايه؟ الجليل يعمل به ايه؟ ولا نصيب. اخذوه على قمه الجبل ها والا فقال رب اكفنيه بما شئت. يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء، كعب عالي في الرجاء. ذكرت كلمة ابن الجوزي رحمه الله كان يقول ربي لا تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه. شفت الكعب العالي في الرجاء حتى لا يقول الناس عذب من دل عليه. يقول رب اكفنيه بما شئت. صدق رجائه في الله اتى بالثمره فارتجف بهم الجبل فسقطوا وثبت الله قدميه. كلما صدق رجاؤك في الله نجت. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك. إذا فعلت الجوارح بعد ذلك لعمل القلب فحاسب العبد إن شاء الله خيرا فخيرا إن شاء الله فشر، لكن القلب هو الأصل.
وانظر الى مثال اخر يظهر في صدق الرجاء اكثر، وقصه جريج العام وقصه صحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه تحدث بنو اسرائيل عن عباده جريج، وهذا الرجل كان رجلا عابدا اعتزل الناس وبنوا صومعه في خارج البلد، وحتى يبتلي الناس لم يصنع لهذه الصومعه كلها صومعه عاليه وهو في الدور الثاني مثلا. طب تبقى عليها ازاي؟ بحد رابط حد فوق، عايز ينزل على الحد يقضي مصالحه وبعدين يشرب الحبل ويطلع تاني وبعدين يوجد الحبل وراه عشان يوجد مخلوق يقطع عليه الخلوق يخلو لوراه. وكان له ام وكانت تشتاق اليه، فجاء في يوم فقالت يا جريج اجبني، ووضعت يده على حاجبها. قال ابو هريره كاني ارى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على حاجبه يمثل يعني ام جريج يتجع على ابنها يا جريج اجبني. فقال قد هو صلي، فقال رب امي وصلاتي امي وصلاتي على اقصى صلاتي اجب امي ولا استمر صلاتي اتركها امي وصلاتي امي وصلاتي فاختار صلاتها. فانصرفت الام ثاني يوم يا جريج اجبني يا جريج اجبني امي وصلاتي امي وصلاتي وفقدت صلاتي روحت. ثالث يوم يا جريج اجبني امي وصلاتي المهم ما قصت عليها فدعت عليها ألا يموت حتى يرى وجوه الميامين. وفي اللفظ الآخر يوم شاف. فبعد ما هي دعت الدعوة دي جالس جماعة اليهود وعمل يتكلموا يا سلام على جريج ده بين هذا الصبر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع، لا بيبص للنساء ولا له مغرب في زواج ولا له الرجل جمع بيش أساس ولا عن بيش بتاع واحدة بيبصهم هذا. أنا ممكن أفسر بالله تعرف يعني بيض يض على البرد ما هم يهود فجر يهود ايه يهود عدوم في ليه والغاز بر الوسيط والمرأة ذهبت للبتاع الصومعة فجر جريج فجر طول الأرضي أتى رجل واحد الحبل معاه ولا حد يعرف يطلع. فالمهم تتعرض يمين شمال أجزاء الجريج ولا لاقي آثر لجريج، فمكنت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي إلى ظل الصومعة. خلاص حملت المرأة وكل شوية تقول هنا ابن جريج اللي هنا القاهرة بيده. ومشي في المنتديات وراها معترفة بالمسألة. بقى جريج على المسألة دي طيب خليك بس لما قضى عيش واحنا بقى عن ربيه. المرأة وضعت اول ما المرأة وضعت يلدى اخر، المهم هم اللي لعبين اللعبة كلها يلدى اخر ده ابن جريج ابن جريج العبد الثاني تعمل له الدعوة وعلمت الطرق وشه قد كده ومش عارفين كل واحد جاب الفرس بتاعه ورقع الصماعة دفر 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 جريج بيصلي فوق سمع ايه للذات ايه ده يبص لهم بيكسروا الصماع بتاعه قالهم على رجلكم انزل يا زلمه انزل يا فاجر خوف على رجلكم ام الصعبه في الحد ولاده مسكوه ضربوه وكسفوه من ورا كده وقالوا ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدا فعسى وفعسى واخذوه لملك القلب. الحظر الحجر ذكر في شرح القصه ان المراه الزانيه دي بنت ملك القريه. المهم خلوه فالدنيا واقفه لها على الصفين والموميسات هنا وهنا ما هو اللي دعت عليه لا يموت حتى يرى وجوه الميامين. فهم مكتفين وماشيين بيه وهو بص كده فدعم فانت بتضحك ولا ما حد يضحك فيه. فقالوا له لماذا ضحكت؟ قال أدركتني دعوة أمي أدركتني دعوة أمي. خدوا على القصر هناك أول ما دخل الملك اللي عامل نفسه شريف أدرك كنا نظنك أعبدنا كيف تعبد معنا؟ لنغلبن عليك الفتى. طب وتترك المرأة؟ يعني هم هو احد عليه هو يهود ايه؟ هم يهود يهود اخلاقهم ما تغيرت. الله عز وجل فضحهم في القرآن من اول الى اخره فضحهم فعلا. والأمة كيف عملت؟ كيف عملت عن الأوصاف الموجودة ليهود القرآن؟ كلام واضح، قرآن عربي مبين واضح للشمس كيف ترجمه؟ كيف عملت عن أخلاق اليهود؟ لا كل يوم بتظهر الصفات اللي ذكرها الله في ذلك القرآن كل يوم. الدعاء إلى الله عز وجل ما غيروا رأيه في اليهود أبدا، لماذا يخدم القرآن؟ يخدم القرآن. أحببت المرأة شباب لازم نقيم عليك الحظ. قال لهم طيب أتوضأ وأصلي ركعتين. خلاص صار نفسك ركعتين دعا الوضوء صلى ركعتين. وراح يحصل أين الغلام؟ جاء به أمسكه كده وطعن بإصبعه في خشره من هنا كده الضبط وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. ولو لسه مولود ذلك اليوم قال الراعي. حينئذ أسفوا عليه يقبلون يديه ورجليه. آسفون يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من قصة ولبنة من بشر. قال لا أعيدها صينا كما كان. فانظر إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام. ولم تجد العادة بذلك، لم تجد العادة أن ينطق غلام رضيع. يعني أنت لو وجدت مثلا واحد دلوقتي جاي على الأسطوانة تعمل له عملية صلع كده هناك من اللي بناته يقول لك صلع على عباسية على طول. هذا رجل من اللي بناته وفاكر إن الصبح هيطلع. هنا عين ما فعله جريج غلام رضيع لم تجد العادة أبدا أن ينطق هذا الغلام. يوم لصدق رجائه في الله واعتقاده أن الله لن يخذله لهذا يوم ينطق يقول لي لا غلام من أبوك فينطقه الله عز وجل. فهي آيات آيات المعجزات وصلت تعالى يؤيد بها عباده. وشوف الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أم ترضع ولدها ولولا يرضع مر رجل له شارب عظيم رجل أجل حصان وحواليه بقى جبال وحمير وبتاع قدامه ورا واختلف رجل ايه من العظماء. فقامت الأم على عادة الآباء إن يتمنوا لأولادهم أفضل ما كانوا هم فيه. الأب دايما يحب يكون أحسن منه. فقالت اللهم اجعل ابني مثلي. فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثلك. وايه وقعد يطلع ثاني. قال ابو هريره فكانني انظر الى اصبع الذي صلم في فمه يمثل رضاع الولد. كل نعت يقرب ايه صور اما يرضع قال لك الاثنين دول اللهم لا تجعلني مثلك وبعدين ايه رضع ثاني. بعد قليل مرت فتاه يعذبونها يضربونها تربي زمي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له امه مهد هي ولد مهد خلفت عليه كل ما يقول حاجه يقول عزاه. فقال لها ان هذا جبار وهذه مؤمنه لا يضرك ما ترى المهم الخاتمة الخاتمة نسأل الله حسنها. فصدق رجائك في الله بقدر ما يكون لله من التعظيم في قلبك بقدر ما تؤيد بالجلالات والآيات. المهم تخلص دين قلبك لربك وربنا سبحانه وتعالى شكور 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 الذي يخلص له ذرة يجدها عين لا يضيعها عليه لأنه قضى أن الحسنات يذهب السيئات إلا سيئات الشرك والعياذ بالله. تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدما ذكر الشفاعات المؤمنين يشفعون والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما شكور، لا يضيع شيء استودعته عندك أبدا. لماذا تتعامل إليه كده؟ لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فشكور إذا أطلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الحياة بينات وما لم تجر به العادات. فالغلام يقول رب اكتنيهم بما شئت فارتدح بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. الله عز وجل يستخدمه كالممكن يهرب ولا يعني بجوز ياتي روح اي مكان شكل رجع للملك، فهو مستخدم ربنا يستخدمه، ونسال الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعته. فرجع الى الملك اول ما الملك راه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان هذا كافي لو وجد في الشيء انه يرجع ويرعوه. فدعا فوجا اخر من اصحابه وقال خذوه في فرقوه. اهو ده الميه معروف ان الميه نسحر ممكن يقع من على الجبل ما يموت، حد عارف لو واحد في القاهره هنا الكبرى دي وقع من على سقاله المضيف حارس وقع من على سقاله من على الدور الدور العاشر واخد بالك؟ المهم كان في اشاره وعربيه محمله السن، والله حاجات عامله زي الليله وليله محمله السن، يقوم صاحبنا يقع على ايه؟ على المراكب السن. الاشاره فتحت الراجل بيخرج كده قام رايح عن العربيه وسلاح. شوف كيف مات، كيف مات فوقع من الدور العاشر عن رسول السن والعربيه طالعه كده اختلت وزنه واقع من العربيه خدت عربيه سنة. لكن هو لو خلي وقت وسط البحر وسمك يقص الصدر هذا مش هيخلي فيه جلد ولا حرب. فانتوا بقى ايه خذوه في قرقور وفي وسط البحر، في وسط البحر. فان امن وان برضه مساومات لحد اخر نفس والا يجدوا به، يعني كلموه في لذة البحر عشان هو مش عارف يعوم وحيكون ايه صعانا بالصمت. والبحر طول عمره مرعب حتى في الان، يعني انت عارف الانسان بيركب السياره ما بيخافش اذا بيخاف من الباخره. ليه؟ لما ينظر بقى بالاستفاده عن الباخره ينظر الى المياه التي لا يدرك اثرها بحرك بيحصل له عليه فراغ لو حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان. وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعى جدا، كانوا يضربون به المثل واشعارهم بتبين مدى الرعب الذي كان في صدورهم من البحر. حتى ان رجلا اتى ابا العباس المبرد رحمه الله كان رجل امام النحو واللغه، فقال اريد ان اقرا عليك كتابا في بويك النحو. فقال ابو العباس له اي بني هر شئت البحر تجي تقول لي اقرا كتاب سيبويه ده استفدت السيبويه ده ايه؟ تفتح الكتاب وتقعد تقرا تفهم ده ده من اصعب الكتب منالا كتاب سيبويه. وذلك هو اسمه الكتاب سيبويه ما سماه لا كتاب النحو ولا علم النحو ولا اي حاجه من اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب اللي كتبه كتير والكتب كتير، لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول والكتاب بتاعه اللي هو كتاب النحو. انما قال له اي بني هو شفت البحر استعظاما للكتاب. وسيبويه رحمه الله ده مات سنه 32 سنه، 32 سنه اهو. شوف الامه دي، شوف العظماء بتاع الامه دي، الامه دي كلها عظماء مليان عظماء. سيبويه مات ابن 32 عام. المهم ان لما حد يعقل كده الخطر يقول ان الرجل على الجبل قال تشديد به في البحر. المهم وصل هناك في ردة البحر آمن وإلا طبعا لما يؤمن لهم ألبوا. قال رب السنين بما شئت فاشتفى بهم القاتل فغرقوا. طب هو عامل جواب أهمال الدابة الجنة هو يعزل بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. رجل في معية الله ورجل أطلق دينه لله إذا مسألة الأمن لي ومسألة الأمان والكلام ده هو يتركها لوقت تبارك وتعالى يؤمنه. المسألة كلها يا جماعة مربوطة بهذا القلب بهذا القلب. مرة أنا سافر إحدى السفريات ركب بجانبي في الطائرة رجل يكتب أول مرة يسافر وين الطائرة والسجن على المدرج خلاص كتير أنا شايف رجل إيه يعني بيموت وش أصفر ومخطوب. لما خالف الطائرة قال خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ هنا خلاص ما فيش حد واعي المسلم لا حول ولا قوة إلا خلاص فضل في قبضة الملك. فالمهم سمعت الكلمة هي فكأني استفدت من الرجل يعني خايف قلت أترك لحد ما يجيب الوجبة اللي هي لا تشمل ولا تغني من جوع هي يعني جوعوك افتحها لسه في الجبوب. المهم جاءت الطعام وبتاع قلنا نتعرف تعالى نطلع عليه وبتاع قلت له يا اخي انا سمعتك تقول كذا وكذا ليه؟ قال لي انت شفت نتيجه احنا بين السماء والارض. قلت له انت فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعتك تقول كلمه جميله قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال نعم احنا بيدنا حاجه. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجه ايضا يعني انت فاكر لما تمشي على الارض برجليك ملكت امرك ولما بيت الثعلب بين السماء والارض خلاص معاك تملك امرك يعني الله عز وجل خلاص هو يملكك في الجو ولا يملكك في الارض. وفي ناس بتعامل ربنا كده في ناس بتعامل ربنا كده سبحان الله. فلذلك يا جماعه احنا الدرس العظيم ده هو اعظم شيء بناخذه ان من كان في معيه الله عز وجل لا يغلب أبدا يبتلى نعم ويهان ويشرد لكنه لا يغلب لا يغلب. أشوف خديجة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقال خفت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا يبتليك نعم لكن لا يخزيك